قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن الحكم الظاهر بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة الإمام وله ولد اسمه محمد بن عبد الرحمن فقيه لأنه فيه ضعف يذكرون أقواله في الفقه وفيه ضعف. وأيضا عبد الرحمن هذا ألزم بسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا فما فهم حمر أهل الشام، وإنما أراد لعن من أمره بلعن علي بن أبي طالب، هكذا قيل، على أنه لا ينبغي لعن هذا ولا ذا، سبا المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه درع مفسدتين، أهون مفسدتين. وله ترجمة هنا وهو مختلف في اسم أبيه. قال والمعروف في اسم أبيه يسار وقيل بلال، لكنه مشهور ابن أبي ليلى عبد الرحمن، وأبوه مشهور ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال المترجم له هنا من أكابر أهل الفتوى من فضلاء الفقهاء، كان حليما سمحا كريما، ولي القضاء لبني أمية، ثم رأى أبو جعفر أي المنصور من العباسيين ما فيه من المزايا والصفات الجيدة فولاه القضاء. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه هو الذي نزل فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله أو به أذى من رأسه أي فحلق، أما إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه ولم يأتي ما يجب الفدية فليس عليه فدية، ففيه تقدير محذوف بدلالة السنة. قال معقبات، وهنا لم يرفعه ولكن الحديث مرفوع كما في الصحيح. معقبات لا يخيب قائلهن، وفي لفظ أو فاعلهن، وهذا من الأدلة على إطلاق القول على الفعل، فيسمى الفعل القول فعلا كما يسمى الفعل قولا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت يكفيك أن تقول بيديك هكذا أي في التيمم، وهو فعل، فأطلق القول على الفعل والفعل على القول. سبحان الله والحمد لله وقد جاء أن التسبيح يرزق به الناس، يرزق به كل شيء، وذلك أنه تعظيم لله وإفراد له وثناء عليه، وهذا من أسباب رحمة الله بالعباد. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه معقبات أي لأنها تكون عقب الصلوات، والمتعقب من كل شيء ما جاء عقب ما قبله، فهذه التسبيحات تأتي بعد تسبيحات في الصلاة، أو أنها تسبيحات يواظب عليها الإنسان فيعقب التسبيح والذكر الذكر. والمعاني قريبة في ذلك فسميت معقبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مئة مرة. وأفضل صيغة فيها أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ويليها التحميد أيضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ويليه التكبير 33، ويقول تمام المئة الله أكبر. وفي صيغة أخرى ويقول تمام المئة ويقول تمام لا إله إلا الله. وجاء هذا بعض تفاسير حديث الاستغفار التسبيح، بينما لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، جمعها كلها حتى انتهى من 33 من الكل، فصارت 99 كمل بالتهليل، ذلك يدخل تحت المعنى والصفة الأولى أفضل. فاستفيد من هذا الحديث باب الاستغفار، وأن من الاستغفار وطلب المغفرة التسبيح والتحميد والتهليل وسائر أنواع الذكر. وقوله لا يخيب قائلهن، أي لا يخيب من الأجر، سيكون هذا تكرار وتحصيل حاصل، فإن التسبيح ذكره فضله معلوم. وقيل لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، أي مما ينطبق على ذلك من الخير والفضل والرزق، فإنها بها يرزق كل شيء. وقيل لا يخيب ذاك قائلهن مما دلت عليه الأدلة من طمأنينة القلب، وهكذا فضائل الذكر الأخرى. فهي لفظة شاملة تشمل على أنه لا يخيب من الخير شتى أنواعها الدنيوي والأخروي، بل يناله خير دنيوي وأخروي في صحته وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير لكما من خادم، وذكر هذا الذكر عند النوم: سبحان الله وتحمدانه وتكبرانه 33، فذلك خير لكم من خادم. قالوا هذا من أسباب قوة الجسم والنشاط عند النوم. ولا يخيب كذلك من الاطمئنان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يخيب قائلهن وفاعلهن أيضا من الأجور الكثيرة، فإن ذكر الله سبحانه عظيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يخيب قائله وفاعله من رطوبة لسانه، كلما أكثر لان قلبه وحسن حاله ورطب لسانه، كما حديث لم بصر: لا زال لسانك رطبا بذكر الله. وتستطيع أن تدخل تحت هذا المعنى لا يخيب قائلهن فضائل الذكر بأنواع كثيرة من باب دفع الخيبة عن الذكر، حيث أن الذاكر لله عز وجل، وأن من ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله لا يخيب، فإن اعتدى عليه عدوه نصره الله ما خيبه، ويدفع الله كيد شيطانه عنه، لأن الخيب الشيطان يجلب الخيبة. وهكذا أيضا يقبل الله بقلبه على الهداية حتى تقوى قدراته على طاعة الله، فإن من تقرب إلى الله تقرب الله إليه، والذين اهتدوا زادهم هدى. فلا يخيب من هذا المعاني كلها، وتدخل فيه أيضا الرزق من حيث أنه إذا ضاق حاله ذكر الله، وتدخل فيه الكرب والضيق والهم، فإذا ذكر الله ذهب عنه ما يجد، كما في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. وتدخل فيه الثراء الدنيوي والأخروي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإذا هذا كلمة لا يخيب كلمة عامة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأذكار لما كانت مشتملة على معاني بديعة وفضائل كثيرة أجملت في قوله لا يخيب قائلهن، فيجنبه الله الخيبة ومسالك الخيبة بشتى أنواعها في الدنيا والآخرة. فإن من خاب في الآخرة كانت تلك الخيبة وزر عليه وضلع وهلكة له، كما قال الله وقد خاب من حمل ظلما. فإذا من أعظم ما يكون من فضائل الذكر أن الله يجنبك الخيبة، ما تخيب أخلاقك وأقوالك وأفعالك وصحتك وقواك وولدك وأهلك وسائر ما أنت فيه من خير الدنيا والآخرة يكون محفوظا مضبوطا ما تخيب فيه. قرأنا حديثا واحدا لكعب بن عجرة انفرد به مسلم وهو عند البخاري في الأدب، وهو حديث عظيم فيه فضيلة الذكر وفيه تكرار الذكر وأهمية الذكر وتعقيب الطاعة الطاعة، وقوله لا يخيب يعني تفعل أعقاب الصلوات أنها تفعل أعقاب الصلوات، وهل تفعل هذه أعقاب النوافل؟ جاء أنها أعقاب الفرائض تبقى على ما جاءت فيه. وهل تفعل هذه أيضا في السفر والحذر؟ نعم تقال في السفر والحذر، حتى وإن كانت إن كان في السفر يقصر لكنها خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. هذه الأذكار سبحان الله وبحمده وأمثال ذلك كلها، وكانوا يفعلون ذلك عند صعودهم وهبوطهم، إذا صعدوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، ولا بأس يجزئه الأذكار واحدة عن الصلاتين من جمع قائلهن دبر كل صلاة، فكانت في معنى الصلاة الواحدة إذا جمعت، وتذهب عنه الغفلة ولا يخيب في راحة قلبه حتى أنه ما يحصل له غفلة، فإن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. فإذا لا يقال أنها تقصر الرباعية إلى ركعتين في باب أولى أنها تحذف الأذكار، هذا ما هو صحيح، هو قياس على يعني على في غير موضعه. وهل أيضا هذه المعقبات والأذكار تقال في قيام الليل؟ لا، لا في الرواتب ولا في الضحى ولا في قيام الليل، ولكن هناك أذكار مطلقة يلازمها الإنسان ويستمر على ذكر الله. سبق المفردون قالوا من قال ذاكر الله كثيرا، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.